قراءتنا الأولى هي من سفر المزامير والمزمور الثاني والثلاثين، مزمور لداود. سفر المزامير والمزمور الثاني والثلاثين. طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا. تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيز. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب ذنبي، وأنت رفعت آثام خطيتي. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه. عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته يكم لئلا يدنو منك إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، أما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب. أفيزا. قراءتنا الثانية مأخوذة من إنجيل لوقا والإصحاح الخامس عشر. إنجيل لوقا والإصحاح الخامس عشر، ونبدأ القراءة من العدد الحادي عشر. هذا مثل أعطاه الرب يسوع المسيح، وقال: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، فتحنن ورقد ووقف على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المثمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، فبدأوا يفرحون. نرجع في هذا المساء إلى إنجيل لوقا والإصحاح 15 والعدد 11، لوقا 15 والعدد 14، عفوا العدد 11، لوقا 15 والعدد 11. وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشتهم. ونتكلم هذا المساء عن النفس التائهة المتجولة. أنا لم أتكلم عن هذا المقطع لعدة سنوات، تقريبا 5 أو 6 سنوات. هذا الإصحاح هو فعلا يتكلم لنا عن حاجة الإنسان، رجلا أو امرأة. لا يمكن أن نجد مقطعا واضحا أكثر من هذا. والرب هنا يتكلم عن حاجة الإنسان لكي يتجدد ويرجع إلى الرب. هذا المثل هو لكي يهزنا ويعلمنا. هناك الكثير من الناس لا يفهمون معنى كل هذه الكلمات الموجودة هنا في هذا المثل الرائع. فنبدأ في العدد 11، وأريد أن أتكلم هنا بتفسير كل عدد، لأن هذه قصة جميلة جدا أعطاها الرب يسوع المسيح، وهي الطريقة الوحيدة التي بها نستطيع أن نفهم هذا المقطع. قال: إنسان كان له ابنان. الصغير العدد 12، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني القسم الذي يصيبني من المال. أعطني القسم الذي لي عند كنصيبي عندما تموت، لأنني هذا كل ما أكترث إليه. هذا الشاب قال لأبيه: أنا أكرهك، أنا لا أريدك، ليس لي حاجة لك، لا أريد أن أكون معك، كل ما أريد منك هو نصيبي من المال. بينما عندما نقرأ هذا الإصحاح نرى أن هذا الأب هو والد جيد، صالح، محب إلى آخره. ولكن هنا نرى هذا الولد، هذا الشاب الأصغر، كيف كان يكره ويزدري بأبيه ويقول له، كأنه يقول له: أنا أتمنى أنك تكون ميتا، كل ما أريده منك، كل حاجة إليك هو الأموال التي معك، هذا كل شيء. هل تستطيعون أن تتخيلوا في الحياة الحالية إن كان هناك شاب أو فتاة تقول لأهلها: كل ما أحتاج إليه منكم هو أموالكم، أتمنى أن تموتوا الآن لكي أرثكم. ولكن هنا هذا الإصحاح الرب يسوع المسيح يتكلم عن العالم، عن البشرية. كل إنسان، نحن أيضا، كل رجل وامرأة، طبيعتنا والطريقة التي نفكر فيها عن الرب: أنا لا أريدك يا رب، أنا لا أريد أن أسمع عنك أو أعرفك، كل ما أريده هو حياتي، أعطني كل هباتي، قواتي، ذاكرتي، طاقتي إلى آخره، كل هذه الأشياء التي لي، أريد أن أخذ صحتي وسنواتي وحياتي وأعيش لنفسي وأحصل على ما أريد لنفسي، وإن كنت أستطيع أن أخذ الشهرة والمال إلى آخره هذا أحسن. أريد أن أفعل ما أريد، أريد أن أخذ ما أستطيع. أنا لست لا أكترث لإلهي، لخالقي، لكل هذه الأشياء لا أكترث لها. بالفعل أنا أزدريها، كل ما أريد هو نفسي وما أستطيع أن أخذه، وأن أخذ كل ما أستطيع. هنا الرب يسوع يحاول أن يرينا أو يفسر لنا من نظرة الله الطريقة التي يعامله بها العالميين، البشرية. فهنا يتكلم بطريقة يساعدنا فيها حتى نفهم هذا ما يعنيه هذا المثل. فأصغرهما قال لأبيه: وما أشر من هذا أن هذا الولد قال لأبيه: أعطني القسم الذي يصيبني من المال. وهنا ما يحيرنا أن الأب المحب قسم لهما معيشته، وهذا أيضا يعلمنا عن الله، لأنه إله يعطينا الحرية لكي نختار لأنفسنا، وهذا ما يحصل. فهذه هي الطريقة أو حياة كل إنسان منا، كل نفس منا. وهنا نرى في العدد 13 حيث يقول الكتاب المقدس أو الرب يسوع المسيح هنا: وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر. لم يبقى في بيت والده لحظة واحدة أكثر مما يحتاج. وهذا ما نفعله نحن أيضا عندما نكبر ونبدأ نكبر، عندما نستطيع أن نفكر في بأنفسنا، ونستطيع أن نحتل مكانتنا، نبدأ نزدري بالله وننكره ونريه الظهر أو الكفة ولا نريده، ونعيش برحلة رحلة تمرد رحلة تمرد على الرب. هذا ما تفعله وما فعله أنا أيضا، كل واحد منا من صغارهم، من شبابهم يفعلون هذا، يتمردون على الله لسنوات. فهنا نعلم أن التمرد هو في داخل الإنسان، في قلب الإنسان. وهنا في العدد 13 يقول لنا أن هذا الشاب سافر إلى كورة بعيدة، ليس إلى المنطقة القريبة أو المنطقة الأبعد بقليل، بل إلى أبعد مكان يستطيع لكي يبتعد عن كورة أبيه. لماذا؟ لماذا هذه الكورة البعيدة؟ ألا يستطيع أن يتمرد ويعمل ما يريد في كورته، الكرة التي فيها والده؟ لماذا ذهب إلى كرة بعيدة؟ لأنه لا يريد أن يسمع من أبيه التأنيب، لم يكن يريد أن يسمع أي شيء عن أبيه ومن أبيه، لا يريد أي علاقة بعد ذلك مع والده. لهذا السبب ذهب إلى كورة بعيدة. وهذا طبعا نحن عندما ندور نتراجع عن الله لا نريد أن نستمع إليه، كأن إنسان يأتي إلينا ويقول: أنا ذاهب إلى الكنيسة. فنتضايق ونقول: لماذا يقول لي هذا؟ هل يقول لي أنه ذاهب إلى الكنيسة لكي أذهب معه؟ أحاول أن أتخلص منه أو أغير الحديث. أو رجل أو امرأة أو أشخاص يدقون على الباب ويقولون: نريد أن نكلمكم عن الرب يسوع المسيح، أو يعطون نبذة لكي نقرأ عن الكتاب المقدس، ولكننا لا نريد أن نتكلم معهم بهذه الأشياء. فنحاول أن نذهب إلى أبعد كورة عن الله. نحن لا نريد أن يتحدانا أحد في هذه الحياة. لهذا السبب هذه الأعداد هنا فعلا تتكلم عنا بشكل واضح وصريح. فهذا الشاب بعد أيام كثير ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كرة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. الكلمة هنا بعيش مسرف تعني أنه كان يوزع أمواله إلى كل الناس، يعني يسرفها يوزعها، وكان يرميها للناس إلى آخره. وهذا ما نفعله نحن، نفقد شبابنا ونعيش كأننا سنعيش إلى الأبد، والأيام تنتهي والشباب ينتهي، ويصبح لنا هذه الحياة، نتزوج أو إلى آخره، فعلينا واجبات، وبعد ذلك نكبر أكثر، وبدل أن نستخدم هذه الخبرة التي لنا، ماذا نفعل بها؟ نرميها، نحرقها في داخلنا، فلا نعيش، لا نستخدم خبرتنا لكي نعرف الله أكثر ونفهم هذه الأشياء. لا نريد أن نفكر بهذه بالرب. فكل أيامنا، أيام شبابنا، قوتنا وخبرتنا كلها نرميها كما فعل هذا الشاب بعيش مسرف. فقد بذر أمواله. هنا الكلمة بذر، بذر أي أعطى أمواله مثل ما يزرع الشخص البزار، هكذا كان يرميها، وكان يرميها بعيش مسرف، لم يتوقف للحظة ليفكر ماذا عن حياتي، ماذا أفعل بحياتي الآن، إن كان هناك فعلا إله ماذا سيفعل، ماذا سأفعل عندما أقف أمامه. ولكن هذا ما لم يريد أن يفكر فيه هذا الشاب. ولكن في العدد 14 يقول لنا: ولما أنفق كل شيء، أي الطريقة التي المكتوبة في اللغة الأصلية هي عندما أنفق كل شيء، عندما انتهش كل شيء، أي أن حياتنا في أيام في شبابنا وفي أيام خبرتنا وقوتنا لا نستخدمها بشكل صحيح. ماذا تفعل، ماذا يفعل المجتمع؟ المجتمع يأكلها منا، يأخذها منا. فمن الممكن أن حياتنا التي أعطانا إياها الله بكل ما فيها، ها أن العالم يأخذها ويبدأ يستخدمها له، فيأكلها بشراهة ولا يترك لنا شيئا. فهذا ما يحصل إن كنا لا نؤمن بالله ولا نعيش معه. فمهما كانت هذه الحياة، نرى أن هذا الشاب قد بذر ما له بعيش مسرف. ولما أنفق كل شيء، أي انتهى كل ما له من قوة، من حيوية، من خبرة إلى آخره، رجع إلى نفسه. من الممكن أن تكون هذه هي الطريقة التي يشتغل فيها الرب في حياتنا لكي يجذبنا إليه. انظروا ماذا حصل لهذا الشاب الابن الضال. فماذا حصل عندما أنفق كل شيء؟ حدث جوع شديد. جوع شديد أي مجاعة. حصلت مجاعة في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج. الظروف تآمرت ضده، وكأنها تقول له: ماذا تفعل هنا؟ لماذا أنت هنا؟ ماذا حصل لك؟ أولا، مع أنه كان جوع شديد، وكان هو تقريبا جائع جدا، لم يرد أن يرجع إلى بيته. فبدل أن يرجع إلى أبيه، حاول أن يحل كل مشاكله بنفسه. ففي العدد 15 يقول لنا: فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة، فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير. طبعا هنا نعلم نحن أن هذا المثل الرب يسوع يكلم اليهود، أن يأكل اليهود الخنازير، أو يطعمون الخنازير، أو حتى يكون عندهم خنازير. هذا شيء فعلا غير جيد. وهنا هذا الشاب قد أصبح أو انزلق إلى حتى هذا المكان، أنه كان يريد أن يأكل الخروب الذي كانت الخنازير تأكله. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخروب. في العدد 16: ولم يعطه أحد. هذا الشاب عندما ذهب إلى تلك المدينة قال لنفسه: هذه هي الحياة، هذا هو المكان الذي سوف أزهر فيه، هنا سوف أعمل ما أريد وأنبسط، الناس جيدين هنا، عندي الحرية الكاملة لأفعل ما أريد، أستطيع أن أنسى أبي وأفعل ما أريد، هذا مكان جيد جدا. ولكن الآن ليس هناك شخص يريده، ليس هناك واحد يعطيه حتى شيئا يأكله، أصبح مريضا. وطبعا في تلك الأيام لم يكن هناك NHS للصحة. هذا الشخص الذي كان جائعا، وبدأت حياته تنهار، بدأت جسمه يضعف، وحتى قروح وجدت في جسمه، لأنه كان كل هذا من المجاعة، من الجوع، وليس هناك شخص فعلا يشفق عليه لكي يعطيه أي شيء. الآن هذا الشاب فهم الحقيقة، حقيقة تلك الكورة البعيدة. هذا ما فعلا يساعدنا كي نفهم حياتنا واختباراتنا. هناك الكثيرين الذين يقولون: لا تأخذ الكتاب المقدس وتقرأه، لا تكترث لله والإيمان بالله، لا تستمع إلى الكرازة وإلى القصيس، هذا العالم عالم جيد. ولكن أحبائي، سوف تصلون إلى وقت بها تبدأون تفهمون المشاكل التي تعيشون فيها، وكيف العالم يخذلنا، والفقر الروحي الذي في العالم، إلى آخره. كم نشكر الله لأن هناك بعض الناس الذين ما زال فيهم محبة الله، لأنه بدون هؤلاء الذين وضعهم الله في هذا العالم كمسيحيين، كانت ستكون حياتنا فعلا لا نطيقها. فأحبائي، في هذا العالم لا نستطيع أن نفكر لماذا نحن هنا، كيف أتينا، وإلى أين نحن ذاهبين بدون الرب. ولهذا السبب هذه الأشياء هي موجودة هنا في هذا المثل. وفي العدد 17 يا لهذا العدد الجميل، العدد 17 يقول: فرجع إلى نفسه كأنه استيقظ، عينيه انفتحتا، رأى الحقيقة، حقيقة هذا العالم المادي الغير مؤمن، رأى كيف أنه بلا جدوى وبلا هدف، رأى كيف أن الحياة قصيرة. كل هذه الأشياء رآها وفهمها عندما رجع إلى نفسه، مثل إنسان في طائرة والطائرة في الهواء، وقد أتى إليها إرهابيون وأخذوها في الهواء وبدأوا يعذبون الناس و طبعا يقتلون بعض الناس، ولكن في تلك الطائرة كان هناك طفل صغير لا يفهم ماذا يحصل هناك، كان طفلا رضاعا ولا يفهم ماذا يحصل في هذه الحياة. هذا الطفل في الطائرة مثل هذا الشاب ومثل كل واحد منا، كأننا في هذه الطائرة كطفل لا نفهم ماذا يحصل حولنا، لا نعلم أن الحياة سوف تدمرنا إلى آخره. عندما كنت أنا في شبابي في الحرب العالمية الثانية، كنت أعيش في مكان ليس بعيدا من هنا، كان هناك بيوت قربنا، وكانت بعض هذه البيوت لها حدائق تنتهي في النهر، وكان هناك شخص كان يستيقظ في نصف الليل وهو نائم ويمشي، كان يمشي في نصف الليل، وكان هذا الشخص يمشي في الحديقة التي فيه في بيته بدون أن يعلم، كان يحلم وهو يمشي. وهذا الرجل في تلك الليلة كان هناك عواصف وأمطار كثيرة، وهذا الرجل استيقظ أو في نومه، كان ما زال نائما ويمشي في نومه، خرج من بيته، دخل إلى حديقته وإلى النهر ومات هناك. وفي اليوم في صباح اليوم الثاني وجدوا جسده على ضفة النهر. هذا ما يحصل لنا، نحن لا نعلم أننا نحن هنا لمدة صغيرة في حياتنا، وكل ما علينا هو أن نعرفه ونجده، ولكننا جهلاء، معميين لهذا العالم، معميين لحاجتنا الروحية. وما فعله الرب الله في المسيح يسوع الذي أتى إلى هذا العالم ليتعذب ويموت على الصليب ليأخذ عقاب كل هؤلاء الذين رجعوا إليه، فهنا كل هذه الأشياء موجودة في هذا المثل الجميل. ففي العدد 17 يقول: رجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ فبدأ يفكر، حتى خدام أبي الذين لم أكن أكترث لهم وكنت أزدريهم، الآن فهمت أن لهم أكثر مما لي الآن، لهم الحرية الحقيقية، لهم الأمان، هم مقبولين، لهم الطعام والمكان للنوم إلى آخره، وأنا أهلك هنا. أحبائي، لا أريد أن أزدري بكم ولكنني أريد أن أتكلم معكم. إن كنتم غير مؤمنين بعد، غير متشددين، لا تؤمنون بالرب يسوع المسيح بعد، يمكن أن تكونوا مملوئين بالفهم والعبقرية، وتكونون ممكن أن تكونون أذكياء في هذا العالم. ولكن الحقيقة هي أن أبسط مؤمن مسيحي آمن بالمسيح حتى لو لم يكن قد درس وليس له أي فهم في هذا العالم، إن كان هذا المسيحي الشاب أو الكهل الذي يعيش في مكان فعلا ليس عنده الكثير، في مكان فقر، هذا الشاب له أو هذا الرجل المسيحي أو الشخص المسيحي له أو فهم أكثر منك، لأن له حياة، له هدف، له حياة جديدة، له طبيعة جديدة، له إله يحبه، وله فعلا حياة أبدية في السماء. مع أنه يمكن أن يكون هذا إنسان مسيحي متواضع فقير جدا. وهذا الشاب هنا في هذا المثل قال لنفسه: كل خدام أبي لهم كل ما يحتاجون إليه من الخبز الروحي، وها أنا في هذا العالم أموت جوعا، نفسي روحي تموت جوعا. هو علم أنه كان على وشك الموت، كان يهلك. أحبائي، كل واحد منا سوف يهلك، لأننا سوف نقف أمام الله لنعطيه حسابا. فهذا الإنسان لم يكن، فنحن لن من الممكن أن لا نهلك من رصاصة أو من موت من أي شكل، ولكن سوف نهلك لأنه ليس لنا حياة جديدة في المسيح، طبيعة جديدة في المسيح، ولادة جديدة في المسيح، أو شركة مع المسيح. ليس لنا أي طعام روحي أو تفكير أو فهم، فنحن نموت ونهلك لأن ليس لنا هذه الأشياء الثمينة الروحية. وأخيرا في العدد 18 يقول في نفسه: أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي نرجع فيها إلى الله، كما فعل هذا الشاب. أقوم وأذهب، يقول أذهب إلى أبي وأقول له: أخطأت إلى السماء وإليك. كل هذه الأشياء السماوية الإلهية الروحية أنا رفضتها ونجأتها وازدريتها. وحتى الآب السماوي أنا رفضته وأنكرته، وأقول أنني لست مستحقا بعد أن أدعى له ابنا. أنا ليس لي أي شيء به أستطيع أن أرجع إليك، ليس لي حق بالرجوع، ولكن أطلب منك أن تجعلني كأحد أجراك. فماذا فعل هذا الشاب؟ قام، كما قال في العدد 20، قام وجاء إلى أبيه. كيف فعل هذا؟ أحبائي، هذا الشاب كان يهلك، كان فقير، كان ضعيفا في الجسم الآن، مريضا، فعلا كان في مجاعة عظيمة. كيف يمكنه أن يرجع من هذه الكورة البعيدة، أن يرجع إلى من خلال كل هذه الكورات إلى بيت أبيه؟ كيف يمكنه أن يرجع؟ من الممكن عندما خرج من بيت أبيه كان يستطيع أن يذهب إلى كل هذا المكان البعيد، لأنه كان له الأموال، كان له الأحصنة والفرسان إلى آخره، كان يفعل ما يريد. أما الآن فليس له أي شيء. ولهذا السبب هنا ما يعلمنا إياه المسيح أنه عندما قام وجاء إلى أبيه يقول: وإذ كان لم يزل بعيدا، ليس عندما وصل قرب بيت أبيه، كلا، عندما ما زال بعيدا. هو فقط بدأ بطريق الرجوع، وهو كان يعلم أنه لن يستطيع أن يرجع لأنه كان ضعيفا ومريضا إلى آخره. ولكن هنا الرب يسوع المسيح يغير هذا المثل ويعطينا يفتح عيوننا للحقيقة، كيف أن هذا الشاب حتى لو كان في القرى البعيدة رآه والده وله وتحنن عليه وركض ووقع على عنقه وقبله. فعندما قام هذا الشاب ليرجع إلى أبيه، ركض الأب ووقع على عنقه وقبله. هذا ما يحصل لنا عندما نؤمن بالرب يسوع المسيح، نرجع إلى الله ونعترف بالرب يسوع المسيح وما فعله على الصليب من أجلنا. بسرعة في ذلك الوقت يتحنن الله علينا ويغفر لنا خطايانا. هذا ما نراه هنا بهذه الصورة. فتحنن الآب وركض ووقع على عنقه وقبله. وهذا الشاب الذي كان قد حضر ما يريد أن يقوله، فقال له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فأوقفه الآب وقال لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، إلى آخره. هذا ما يفعله الله عندما نرجع إليه، عندما نرجع إليه بخشوع وعلى ركبنا ونقول: يا رب، أخطأنا إليك، أخطأنا إلى السماء وإليك، ونحن نستحق أن نكون أو ندعى لك ابنا أو ابنة. ماذا يفعل الله؟ هو الذي يأتي إلينا ويغسلنا ويطهرنا ويبررنا بدم المسيح. فهذا ما قاله الأب هنا في العدد 22، قال لعبيدي: اخرجوا الحلة الأولى، أي أعطوه الحلة الأولى التي هي للآب، وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده. الخاتم تعني أنه أرجع له كل الأموال وأرجعه كابن له، لأن الخاتم لا يلبسه إلا الابن. فقد أعطاه الآب كل شيء، أرجع له كل شيء، وأعطاه حذاء في رجليه، أي جعله ابنا مرة أخرى، وقدم وقال: قدموا العجل المثمن واذبحوه فنأكل ونفرح. لماذا؟ لأنه قال: ابني هذا كان ميتا. ميتا كيف؟ روحيا. هذا ما نحن ما يحصل لنا، نحن الأموات روحيا. يعطينا الرب حياة جديدة، كنا أموات فعشنا. وهذا ما حصل لهذا الشاب، كان ضالا فوجد، وجده الله وابتدأوا يفرحوا. أحبائي، هذا ما تفعله نعمة الله، رحمة الله. الخلاص هو مجاني من الله، لا نستطيع أن نشتريه، لا نستحقه، لا نستطيع أن نغير حياتنا لكي نحصل عليه إن أي طريقة، ولكن كل هذا من الله. واحد من المرنمين قال: يا للنعمة العظيمة التي خلصت شخص مثلي. أنا كنت ضالا ولكن الآن وجدت، كنت أعمى وأنا الآن أنظر وأرى. هذا ما يحصل لكل واحد منا، كل واحد منا مثل هذا الشاب الابن الضال. كل واحد منا بعيد عن الله إلى أن نرجع إليه. يا رب، كم نطلب أن يبدي أن أن يدخل الله يدخلنا الله في حالات فيها نبدأ نفكر ونرجع إلى الله. كم نصلي أن يشتغل الروح القدس في حياتك لكي تشعر بحاجتك إلى غفران الله وخلاصه. يا ليت الروح القدس يغيرك ويرجعك كخاطئ تائب، ويغسلك ويغيرك لحياتك الباقية هنا على الأرض، وإلى الحياة الأبدية أيضا.